بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم في حال المؤمن في هذه الدنيا: فأرعوني سمعكم وانتبهوا لحديث نبيكم. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كل أمر المؤمن الموقن له خير، إن كان حقيقة من أهل الإيمان. إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. وهكذا يتقلب المؤمن بين مقامي الشكر والصبر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم يلخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية، وأنها من خصائص أهل الإيمان لا تكون لغيرهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن. ليس هذا الأمر الذي اشتمل عليه هذا الحديث إلا لأهل الإيمان، فأهل الإيمان في حالة السراء يشكرون، وفي حال الضراء يصبرون ولا يعترضون، وبذلك يعظم جزاؤهم ويعظم أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى. فلنا في هذا الحديث مقامين: المقام الأول مقام الشكر، فالله الله يا عبد الله، يا من عافاك الله، عافاك الله في بدنك أو في مالك أو في ولدك، أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته عليك، فهذه نعمة قد حرمها كثير من الناس، فما عليك إلا أن تشكر وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه. فبالشكر يدوم هذا الحال، وبالكفر تتغير الأحوال. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما على المؤمن في حال النعمة وفي حال العافية إلا أن يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى وشكره، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى عافاه وقد ابتلى غيره. وليس بين الله وبين خلقه واسطة، يبتلي من يشاء ويعافي سبحانه وتعالى من يشاء. فاحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه إن كنت من أهل الإيمان، واشكر الله إن كنتم إياه تعبدون، واشكر الله إن كنتم مؤمنين. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن يكون من عافاه الله سبحانه وتعالى. وأما الذي كان على خلاف ذلك فابتلاه الله عز وجل في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في بلده في ولده أو في بلده فما عليه أمام أمر الله سبحانه وتعالى إلا أن يسلم وإلا أن يصبر وأن يحتسب إلا أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن هذا البلاء إنما هو لتكفير السيئات أو لرفعة الدرجات وأن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فأعظم الناس بلاء في هذه الدنيا الأنبياء لأن لهم مقامات عند الله سبحانه وتعالى لا يصلونها إلا بما ينزل عليهم من البلاء فلذلك متى ابتليت تذكر أن أعظم الناس بلاء الأنبياء تذكر في حال نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله في هذه الدنيا يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار ما في لا طعام في بيت من؟ في بيت خير البرية صلى الله عليه وسلم فتسأل المرأة أم المؤمنين عائشة فما الذي كان يقيتكم ماذا تأكلون؟ بيت النبوة بيت النبوة فإذا قل نعيم الله سبحانه وتعالى عليك فتذكر نبيك ماذا تأكلون؟ فتقول رضي الله تعالى عنها الأسودان التمر والماء يمر على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام وهذا حاله ابتلي في نفسه ابتلي في أصحابه ابتلي في أهل في أقرب الناس إليه ماتت بناته وأولاده كلهن بين عينيه إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا هكذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم لأن له منزلة عند الله يوم القيامة هذه الدنيا إنما هي ساعة فإذا ابتليت بها فتذكر أن الآخرة لا نهاية لها فإذا كنت من الصابرين فأبشر بالخير العميم الذي ستجده يوم القيامة نعم بالخير العميم والعظيم الذي ستجده يوم القيامة فما على المؤمن في مقام الابتلاء إلا أن يصبر وإلا أن يحتسب وأن يعلم أن هذا خير له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير أتظنون ماذا يفعل به هل يغدق عليه النعم هل يديم عليه العافية طول حياته هكذا يظن بعض الناس والله فإن الحال على خلاف ذلك من عوفي طول حياته فهذا مشكوك والله في إيمانه فإن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالخامة كالنبتة الضعيفة تكفأها الريح يمينا وشمالا تصيبه الفتن تصيبه المحن تنزل بأرضه الزلازل تصيبه الأمراض يفقد أهله وأحبابه هكذا هو حال المؤمن وأما المنافق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكالأرزة أو كالأرزة كالشجرة الشامخة لا تحركها الريح عافية في هذه الحياة عافية دائمة في هذه الحياة حتى ماذا؟ حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فليست العافية فليس حب الله سبحانه وتعالى لعبده في عافيته وإنما في أن يبتليه
من يرد الله به خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصيب منه يصيبه يبتليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى فإنما ابتلاك لأنه يحبك ويحب لك الخير. نحن والله مقصرون حتى في طاعتنا لربنا والله مقصرون، كلنا نعلم ذلك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يبتلينا بهذه البلايا حتى يكفر عن خطايانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب الله سبحانه وتعالى ناسا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، الذي يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى فله الرضا، له التعويض، له الخير العظيم إما في هذه الدنيا وهي والله قصيرة، وإما أن يكون العوض يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة، يأتيه العوض وهو أحوج ما يحتاج إلى عوض الله سبحانه وتعالى له. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فاحذر عبد الله، احذر عبد الله أن تكون ساخطا على فعل الله سبحانه وتعالى، ما عليك وليس عندك وما هناك من مجال إلا أن تصبر، فإن صبرت فاحمد الله، وإن سخطت فلن تغير من الأمر شيئا إلا أن أجرك سيذهب عنك. فاحمد الله سبحانه وتعالى، فاصبر أولا على ما نزل الله ما أنزل الله بك، وأعلى من مقام الصبر مقام الرضا، وأعظم من مقام الرضا أن تشكر الله سبحانه وتعالى، أن تشكر الله سبحانه وتعالى. عروة بن الزبير لما ابتلي فقطعت إحدى قدميه أو قطعت رجله بالكامل أصابتها الآكلة، ثم جاءه من أخبره بما نزل به من بلاء مزيد، مات أحد أولاده رفسته فرس، فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن قال يا ربي أعطيتني فأبقيت، وابتليتني أعطيتني فأبقيت، فلئن أخذت مني قدما فلقد أبقيت لي أخرى، ولئن أخذت مني ولدا فلقد أبقيت آخرين، فلك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما ابتليت. اللهم إني عنك راضي، أي راضي عن حكمك، راض عن قضائك، اللهم فرض عني. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، يتساءل بعض الناس مسألةً ترد في على قلوبهم، وبعضهم يتكلم بها بألسنتهم، وهذه المسألة والله لا يصلح، لا يصلح أن ترد، أن يتكلم بها المرء، ولا حتى أن ترد على قلبه إن كان مؤمنا بالله حقا. فيسألون ويقولون لماذا، والسؤال مع رب العالمين بلماذا لا يجوز، لماذا ينزل الله العقوبة، ينزل الله العذاب، يزلزل الأرض تحت المسلمين أو تحت الفقراء والمستضعفين، بينما يسلم أناس من الطغاة ومن الظالمين في شتى بقاع أرض رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا السؤال قد يصلح أن يسأله إنسان مع إنسان مثله إذا ظلم الآخرين، ولكن أن نسأل الله سبحانه وتعالى أو أن يرد على قلوبنا مثل هذا السؤال ومثل هذا الاعتراض أو أن نتكلم به بألسنتنا، فهذا والله أخطر. فالله سبحانه وتعالى أيها المؤمن، الله سبحانه وتعالى أيقن بذلك، لا يظلم عباده، وما ربك بظلام للعبيد. ثم هو سبحانه وتعالى لا يصلح لنا أن نسأله هذا السؤال ولا أن ترد على قلوبنا مثل هذه المسائل. فالله عز وجل كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن فعله والناس سوف يسألون. وقد ذكر الإمام ابن كثير في حوادث 666 عن رجل من الصالحين اسمه يوسف البقال، وكان هذا الرجل بأرض مصر، فطرأ على نفسه وعلى قلبه اعتراض لما وقعت الفتنة على أهل بغداد، فتنة التتر، وقتل فيها من قتل من المسلمين من الصغار والكبار والضعفاء والنساء بمئات الآلاف. فجعل في نفسه يقول ويعترض ما ذنب الصغار، وهذا الاعتراض قد يرد على قلوب كثير من الناس فيقول ما ذنب الصغار وما ذنب من لا ذنب له. فلما نام جاءه جاء في المنام وبيده كتاب، وفي هذا الكتاب كلمات مكتوبة يقول فيها من جاء بهذا الكتاب: إياك، يقول فيها: دع الاعتراض، دع الاعتراض فما الأمر لك، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في سير الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. نعم، فمن اعترض فإنما دل ذلك على عظيم جهله، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس لما لهم عنده من المنزلة العالية أو لتكفير سيئاتهم فينجو يوم القيامة. وقد جاء في سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله سبحانه وتعالى ليعجل لعبده العقوبة في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة ولا شيء عليه، وإن الله لا يؤخر العقوبة عن العبد في هذه الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة أخذه بذنبه. فالله سبحانه وتعالى قد يؤجل عقوبته على بعض الناس في هذه الدنيا حتى يأتوا يوم القيامة ولا شيء عليهم. وقد أخبر نبينا عن حال هؤلاء ممن ابتلي بمثل هذه البلاءات العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة، إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة من عذاب. أي من ابتلي في هذه الدنيا بهذه البلاءات العظيمة فليس له في الآخرة من عذاب، إنما عذابه في هذه الدنيا القتل والفتن والزلازل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. فما على العبد إلا أن يسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة، فمن نزل به البلاء فكان من الصالحين فهو تكفير لذنبه، وإن كان من الظالمين فهو عقوبة له، وإن كان من السالمين فهو عبرة له حتى يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التسليم التام لأمره سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الرضا بمر القضاء، فمن رضي بما نزل به فله عند الله سبحانه وتعالى المنازل العالية. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم وفرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم وفرج عن أهل الشام وأهل تركيا ممن نزل بهم البلاء يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم، اللهم واكتبهم في الشهداء، اللهم وداوي جرحاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم وأخرج من انحشر منهم تحت الصخور يا رب العالمين، اللهم أعظم لهم الأجر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واملأ قلوبهم صبرا يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أبنائنا وعافنا في أوطاننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.